برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع، وأيضا نتحدث عن أيام قرطاج السينمائية في طبعتها 36.
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول الإنترنت، الاختراع الذي نقل العالم إلى مكان آخر افتراضي. ماذا لو كنا نعيش دون إنترنت؟ ما الذي سيتغير في حياتنا؟
ما هي الجوانب الإيجابية والسلبية للإنترنت؟ وهل بات صعباً التخلي والاستغناء عنها؟ الإنترنت الاختراع الذي غير العالم كلياً وألغى القيود المكانية والزمنية من جهة،
ومن جهة أخرى نقل العالم والناس إلى عالم جديد رقمي وافتراضي.
في نهاية الستينيات من القرن الماضي أقامت وزارة الدفاع الأمريكية شبكة اتصالات تربط بين عدد من مراكز التحليل والأقمار الصناعية أطلقت عليه اسم أربنت،
ومن هنا ظهرت شبكة الإنترنت. وبعدها ربطت هذه الشبكات الكثير من الجامعات ومؤسسات الأبحاث بهدف استغلال أمثل للقدرات الحسابية للحواسيب المتوفرة.
في أواخر الثمانينات بدأ مزودو خدمات الإنترنت التجارية في الظهور، واختفت شبكة أربنت عام 1990 لتظهر شبكة اتصالات خاصة ومحدودة مع أجزاء من شبكة الإنترنت من قبل كيانات تجارية رسمية في عدة مدن أمريكية. فهل تعرفون من كان وراء اختراع الإنترنت؟
الشخصية الأبرز في مجال اختراع الإنترنت والذي أحدث نقلة في مجال التكنولوجيا والرقمنة وغير وجه التاريخ هو المهندس البريطاني تيم بيرنرز-لي، فلولاه لما وصلنا إلى هذه المرحلة من التطور الرقمي والتكنولوجي. من هو؟ تيم بيرنرز-لي
هو عالم كمبيوتر إنجليزي اشتهر باسم مخترع شبكة الويب العالمية. هو أستاذ في علوم الكمبيوتر بجامعة أكسفورد.
اقترح نظاماً لإدارة المعلومات عام 1989، ثم نفذ أول اتصال ناجح بين عميل وخادم بروتوكول نقل النص التشعبي HTTP عبر الإنترنت في منتصف شهر نوفمبر من ذات السنة.
ما بين عامي 1981 و1984 كان سير تيم المدير والمؤسس لشركة إيميج كمبيوتر سيستم LT، وانضم إلى مختبر علوم الكمبيوتر وأصبح المدير لمنظمة W3C في جميع أنحاء العالم.
بقيت استخدامات الإنترنت محصورة بالجامعات والمراكز العلمية حتى عام 1991، ومع بداية عام 1994 لوحظ تزايد كبير في اهتمام الجمهور بالإنترنت. وبحلول عام 1996 أصبح استخدام كلمة الشبكة شائعاً، وبالتالي انتشرت هذه التكنولوجيا عاماً بعد آخر وبتطوير مستمر لتصل إلى ما هي عليه اليوم. الإنترنت هي عبارة عن شبكة من الأسلاك تقوم بربط مليارات الأجهزة ببعضها حول العالم عبر شبكة تسمى الشبكة العنكبوتية. إن الإنترنت هي وسيلة تربط العالم كله ببعضه البعض، وهي السلك النحاسي الذي يربط الأجهزة مع بعضها ببعض لتكون متصلة وتنتقل المعلومات ويتم الاستفادة منها. إن ربط أجهزة الكمبيوتر ببعضها الهدف منه هو المشاركة بين هذه الأجهزة لتبادل المعلومات الضرورية والحصول عليها عبر هذه الطريقة. وتعتبر الإنترنت ثورة حقيقية في عالم الاتصالات على صعيد العالم ككل، عبر ربطها آلاف الشبكات التابعة للحواسيب المنتشرة في بقاع العالم، وبالطبع يستخدمها مئات الملايين من الناس.
فماذا لو كنا نعيش دون إنترنت إلى غاية اليوم؟ ما الذي سيتغير في حياتنا؟ وهل فعلا بات الاستغناء عن هذه التقنية والاختراع الرقمي مستحيل؟
يعني حقيقة زميلي عماد، أعتقد أنه من الصعب جدا التخلي عن هكذا اختراع وهذه التقنية التي كما قلنا غيرت حتى استعمالاتنا اليومية، غيرت طبيعة عملنا، طبيعة حياتنا. هذا رأيي بطبيعة الحال.
صحيح، وأنا أؤيد رأيك.
نعم. ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير التقني الجزائري بمجال الرقمنة والإعلام الآلي الدكتور إبراهيم الخليل قيمش. أهلا وسهلا بك دكتور إبراهيم وشكرا لك على تلبية الدعوة.
أهلا بك أستاذ فرح، مرحبا.
بالبداية يعني بدنا نحكي عن عالم الإنترنت والرقمنة، كما تعلمون هو مجال واسع وكبير وكل يوم هناك تحديثات في البرامج الإلكترونية التي تعمل عن طريق الإنترنت. أنتم كمتخصصين بالمجال كيف ترون هذه النقلة النوعية في مجال الإنترنت، وهل برأيكم بات من الصعب على أي إنسان الاستغناء عن هذا الاختراع؟
نعم بالطبع، يعني الإنترنت والرقمنة بصفة عامة أصبح ضرورة لا بد منها. في السنوات القليلة الماضية أصبح مصطلح الرقمنة يستخدم في جميع بلدان العالم المتقدمة منها والنامية على حد سواء، لأن الدول المتقدمة تعتمد في تكنولوجياتها على الرقمنة، والدول النامية أكيد لا تريد أن تتأخر عن الركب. وهذا يأخذنا لنقطة مهمة وهي تعريف الرقمنة يا أخت فرح. فالرقمنة ليست تكنولوجيا ولكنها وسيلة نحو استخدام أنواع كثيرة من التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها. نعم. والرقمنة ببساطة هي تحويل جميع المعلومات والوثائق إلى صور تستطيع أجهزة الكمبيوتر التعامل معها، وهذا ليس بالشيء السهل، لأنك تريد تحويل الوثائق والصور والأصوات ومقاطع الفيديو إلى صورة يستطيع الكمبيوتر التعامل معها، ولا بد هنا من استعمال الإنترنت. وهناك أكيد تحديات كثيرة يعيشها عالم الرقمنة الآن.
نعم دكتور إبراهيم، ماذا لو توقفت الإنترنت لدقائق معدودة؟ العالم يشاهد، لماذا برأيك لم يحسب الإنسان حساب أعطال فنية وتقنية وربط مصيره بخدمة الإنترنت؟ عمل توثيق لكل الأمور وانقطع الإنترنت، ما العمل عندها؟
نعم والله بالنسبة للرقمنة والإنترنت بصفة عامة هي خطوة مهمة جدا لابد منها يقوم بها العالم كله. الآن كما قلت وسبق أن ذكرت هناك تحديات كثيرة، وإذا تكلمنا عن توقف شبكة الإنترنت هناك مؤيد لذلك وهناك معارض وهناك كلام في هذه النقطة بالضبط. لو توقفت شبكة الإنترنت عن العالم فجأة بسرعة واحدة سنعود إلى العصر الحجري كما يقول البعض هكذا، ويؤكد آخرون أنه لا شيء سيتغير سوى أننا سنرجع إلى حياتنا السابقة على ظهور الإنترنت. ومتفائلون يقولون أو يعتبرون أن الافتراض نفسه خاطئ، فليمكن شبكة الإنترنت أن تتوقف دفعة واحدة في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب تركيبتها وأسس عملها. فشبكة الإنترنت ليست هي ضغط على مفتاح أو زر معين فتتوقف عن العالم، لا، بل هناك أمور كثيرة، ومستحيل أن تتوقف شبكة الإنترنت على العالم دفعة واحدة. وإذا افترضنا أن شبكة الإنترنت تتوقف هناك الكثير والكثير من المشاكل ستحدث في العالم.
نعم أريد الإشارة أيضا إلى ممكن أن إمكانية توقف بعض التطبيقات والبرامج، مثلا العام الماضي لما توقف الفيسبوك لمدة ساعة في جميع أنحاء العالم كانت هناك خسائر بالمليارات في شركة فيسبوك نفسها، وحتى الأشخاص الذين يعتمدون في تسويقاتهم الخارجية أو متاجرهم الإلكترونية عن طريق الفيسبوك أيضا نفس الشيء تعرضوا لخسائر مادية. أود الإشارة أيضا دكتور إبراهيم إلى الجوانب الإيجابية والسلبية برأيك للإنترنت، أنتم كيف ترون الجانب الإيجابي والسلبي لهذه التقنية ولاختراع الإنترنت؟
بالنسبة إلى الإنترنت بصفة عامة هي إيجابية أكثر شيء، العالم الآن الإنترنت في كل صغيرة وكبيرة، وكما ذكرتم إذا كانت توقفت الإنترنت نتكلم على نقطة مهمة وهي تقريبا نقدر نقول نهاية العالم. فإن انقطاع الإنترنت سيؤدي إلى خسائر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وإنستغرام وغيرها، مئات الدولار وتصفح هذه المواقع، وستفقد مليارات العملاء. إذا تكلمنا عن شركة ضخمة مثل جوجل أمازون كأنها لم تكن على الفور، ستخسر شركات أخرى مثل مايكروسوفت أقسام هائلة منها، ستتوقف أكثر الشركات عن العمل وشبكات الهاتف الثابت المحمول التي تعتمد في عملها على الإنترنت لتسيير أعمالها. فهنا الإنترنت إيجابية جدا في حياتنا الآن، وأصبح لابد من استعمال الإنترنت واستعمال الرقمنة
في التعليم،
تعليم عن بعد
نعم تعليم عن بعد. شهد العالم جائحة كورونا العام الماضي والعام اللي قبله يعني لاحظنا أن الانترنت أصبح استعمالها كبير وكبير جدا. انتقلنا من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد. لاحظنا أن الكثير من البلدان أصبحت تستعمل التعليم عن بعد لإكمال برامج وإكمال مناهج. لما نتكلم عن الجزائر مثلا استعملت الوزارة التعليم عن بعد لتكملة البرامج وتكملة المناهج. حتى المدارس الخاصة غيرت من طريقة تعليمها وإيصال المعلومة من تعليم حضوري إلى تعليم عن بعد وإيصال المعلومات وإيصال أفكار. وهنا أذكر مثلا في الجزائر وبالضبط في ولاية الطيف لدي مقر دروس دعم حضورية استعملنا التكنولوجيا التعليم عن بعد واستعملنا منصات التواصل ومنصات التعليم عن بعد مثلا زوم لإيصال معلومات وتم تشكيل مجموعات والحمد لله يعني تم إيصال معلومات للتلاميذ وتم إكمال معلوماتهم بشكل جيد جدا وكانت نتائج رائعة والحمد لله.
فيعني هذا شيء إيجابي بالنسبة للجزائر أنه تعمل بطريقة التعليم عن بعد وتواكب عصرنة الدول الأخرى.
نعم بالنسبة إلى إذا تكلم عن الإنترنت وتدفق الإنترنت في الجزائر مقارنة بالدول الأخرى هناك فرق كبير. مثلا إذا تكلمنا عن دول الخليج أو دول أوروبية أو أمريكية هناك فرق كبير جدا في تدفق الإنترنت، لكن هناك تحديات تقوم بها الدولة الجزائرية. أعطيك على سبيل المثال يعني في الأيام الأخيرة أعطى الوزير أول تعليمات من أجل تحسين الخدمات المتعلقة بالولوج إلى الإنترنت من خلال رفع مستوى التدفق، وهذا نزولا عند التوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بما يصبح بتسهيل ولوج المواطن والمتعاملين الاقتصاديين إلى الخدمات عن بعد التي تقدمها مختلف الإدارات العمومية. يعني أختم في الأخير إذا تكلمنا على الجزائر يعني عرفت الساحة الوطنية على مدار سنوات طرح العديد من الخيارات المتعلقة بالرقمنة على غرار الإدارة الرقمية والاقتصاد الرقمي ورقمنة العديد من القطاعات كالاعتماد على الرقمنة في تسجيلات الجامعية غيرها تسجيلات التكوين المهني في مراجعة الاستثنائية للقوائم استعمال الإنترنت كان بشكل كبير وأيضا في التدريس عن بعد بعد تفشي وباء كورونا وغيرها من الأمور التي باشرتها الجزائر منذ مدة ولا تزال العديد من الأهداف المتعلقة بالرقمنة واستعمال الإنترنت تطرح على غرار المدرسة الرقمية التي تأخذ مسار رائع جدا في المدرسة الجزائرية بصفة عامة.
سؤال أخير دكتور إبراهيم، يعني لا شك أن الإنترنت ساعدت الإنسان وسهلت سبل الحياة وطرق التواصل بين الأفراد والدول، يعني شخصيا بالنسبة لحضرتك إلى أي مدى الإنترنت مهم في حياتك أو مهمة في حياتك؟
إذا تكلمت عن الإنترنت بصفة عامة وبالنسبة لي شخصيا الإنترنت هي حياة في حد ذاتها.
نعم
هي حياة يستعملها الكبير والصغير الشيخ والصغير يعني
كل الفئات العمرية
كبير جدا وفي نعم في كل حياتنا في حتى أصبحنا الآن نستعملها في أكلنا في طلباتنا في اتصالاتنا في كل حياتنا. يعني
خبير التقني الجزائري بمجال الرقمنة والإعلام الآلي الدكتور إبراهيم الخليل قيمش كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
نعم حقيقة يعني زميلي عماد مثل ما تفضل ضيفنا اليوم الدكتور إبراهيم وأنه الإنترنت أصبح من الصعب الاستغناء عنها وأصبحت متواجدة في جميع يعني استعمالاتنا اليومية في التسويق الإلكتروني في الشراء عن طريق الإنترنت البيع عن طريق الإنترنت التعليم عن طريق الإنترنت والذي أخذ حيزا كبيرا في المجال التعليمي يعني مواكبة العصرنا بتقنيات تكنولوجية استخدام الزوم استخدام التيمز أيضا التواجد في مجموعات وكما تعرف بجروبس إن ساينس وهذا الشيء جدا مهم لمجال التعليم مجال العمل أيضا. نحن نستخدم الإنترنت والمواقع الإلكترونية يعني لا يمكن الاستغناء مثلا عن تصفح الأخبار وهذا أبسط مثال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق المواقع الرسمية لهذه القنوات وهذه الوسائل الإعلامية.
نعم زميلتي فرح، شبكة الإنترنت جعلت العالم بمثابة قرية صغيرة وعلى الرغم من أن لها تداعيات سلبية إلا أن إيجابيتها أكثر بكثير من حيث نشر المعرفة والمعلومات التي تصل بسرعة البرق وكذلك تواصل الناس بين بعضهم البعض بغض النظر عن المنطقة التي يعيشون فيها. وأنا برأيي أهم اختراع قدم للبشرية واختراع يفوق الخيال.
نعم، وللتذكير مستمعينا الكرام، يحتفل بيوم 29 من أكتوبر تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للإنترنت في عدد من الدول حول العالم، ويعود هذا الاحتفال لسنة 2005 أين تم انعقاد مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس، الذي اقترح للأمم المتحدة تاريخ 29 من أكتوبر من كل عام ليكون يوم مجتمع المعلومات على الصعيد العالمي. نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع، وما هو أول خبر لديك يا زميلي عماد؟
نعم فرح، الخبر من تونس الخضراء وأيام قرطاج السينمائية في طبعتها 36 وحضور فني كبير من الدول العربية خاصة.
أيام قرطاج السينمائية الدورة 33 من 29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2022.
هذا المهرجان السينمائي كان ينظم بتونس كل سنتين خلال شهر أكتوبر، وأصبح بعد ذلك مناسبة سنوية. وقد أقام أب السينما التونسية الأستاذ الكاتب الطاهر شريعة بتأسيس أيام قرطاج السينمائية عام 1966 وتولى إدارة دوراتها الأولى. ويشهد المهرجان مشاركة 78 فيلماً روائياً ووثائقياً من 72 دولة أفريقية، من بينها 17 دولة عربية و32 مشاركة دولية.
إدارة المهرجان اختارت السينما السعودية لتكون ضيف شرف مهرجان أيام قرطاج السينمائية بعد الحراك الثقافي والسينمائي الذي تشهده المملكة في الفترة الأخيرة، ليلقى الضوء على المجتمع السعودي وثقافته، وهذا أمر مهم جداً للسينما السعودية والتعريف بها في العالم العربي والغربي. عن هذه المشاركة حدثتنا مخرجة الأفلام السعودية وعضو مجلس إدارة جمعية السينما السعودية السيدة هند الفهد، وقالت لنا:
أمانة مهرجان قرطاج يعني من أهم المهرجانات العريقة والقيمة فنياً، بالتالي وجود المشاركة فيه بأفلام سعودية تعرض للجمهور التونسي، أيضاً كون السعودية بلد ضيف في هذه الدورة من المهرجان، هذا يمكن من أن تكون الرؤية أوسع للمملكة من خلال السينما ومن خلال الفنون ومن خلال جوانب كثيرة من المملكة العربية السعودية تعرض خلال أيام قرطاج السينمائي. مهمة جداً هذه المشاركة، لأن تونس تقريباً من قبل بدء الصناعة بشكلها الواضح في السعودية، كان جزء في صناعة الأفلام في السعودية، بمعنى أنه كثير من الفرق في صناعة الفيلم السعودي هم متوانسة. فمن الأجمل أمانة هو التواجد الآن في هذا المهرجان ومشاركة الجمهور قصص السعودية وحكاية من المجتمع السعودي. الأفلام المشارك في المسابقة الرسمية هو مامولة، فيلم وثائقي للمخرج أنهار سالم، أما الأفلام المشاركة من خلال للعرض خلال الأيام الثقافية السعودية في مهرجان قرطاج هو فيلم 40 عام وليلة للمخرج محمد هليل، فيلم بلوغ تجربة مختلفة أخرجته 5 نساء اللي هم سارة مسفر، فاطمة البنوي، نور الأمير، جواهر العامري، وأنا هند الفهد. أيضا هناك فيلم هاتف قديم، فيلم حد الطار، وأفلام أخرى. المرأة السعودية هي إنسان كائن يعني لا يختلف كثيرا عن أي إنسان في هذا الكون، هو اختلافه بالظروف المحيطة فيه. المرأة السعودية حاضرة ونشطة ثقافيا من قبل السينما، يعني عندنا الشاعرات، عندنا الكاتبات، عندنا حتى صانعات المحتوى، كثير الإعلاميات كمذيعات أو كعاملات في المجال الإعلامي. حضور المرأة السعودية قديم في الثقافة وليس وليد اللحظة أمانة، لكن اللي الآن هو الترجم بشكل أكبر وبأدوار أوسع بمساحات أكثر. أمانة أنا أشوف أنه يعني المرأة السعودية لا تختلف عن نظيرها الرجل، بمعنى ثقافيا لا تختلف ثقافيا ولا تختلف في حرصها على أن تكون مطلعة بشكل دائم في كل الأوجه من أوجه الثقافة.
أيضا لا غنى للسينما عن مصر، فمصر ولادت الفن العربي السينمائي، فمهرجان هذا العام كرم المخرج القدير داوود عبد السيد أحد رواد السينما المصرية والعربية.
هذا الكاتب مستمعينا الكرام قدم العديد من الأفلام والأعمال الفنية التي تظل علامة في ذاكرة السينما المصرية والعربية، منها الكيت كات، الصعاليك، أرض الأحلام، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، ورسائل البحر، وكان آخر أفلامه قدرات غير عادية. ومن تونس إلى مصر، خبر هذا الأسبوع أيضاً وللأسف مستمعينا الكرام هو خبر وفاة المؤلف والأديب المصري بهاء طاهر.
نعم زميلتي فرح، هذا الكاتب والمترجم والمبدع في مجالات كثيرة وصاحب الجائزة العالمية للرواية العربية سنة 2008، فلنستمع لسيرة الراحل في هذا التقرير.
ولد محمد بهاء الدين عبد الله طاهر في 13 يناير كانون الثاني عام 1935 بمحافظة الجيزة لعائلة فقيرة من الصعيد ترجع أصولها إلى مدينة الأقصر جنوبي مصر. وكان والده أزهرياً متعلماً وظهر تأثره به في العديد من أعماله الأدبية. حصل على الليسانس من قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1956، وعمل لفترة قصيرة مترجماً في الهيئة العامة للاستعلامات، ثم مخرجاً ومذيعاً في البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية حتى عام 1975. ظهرت أولى مجموعاته القصصية عام 1972 بعنوان الخطوبة، وقدم أعمالاً روائية وقصصية في شكل دراما إذاعية، وكتب السيناريو، وهي التجربة التي استثمرها في قصصه ورواياته، وخاصة تقنية الحوار التي غدت عنصراً أساسياً في أعماله وسمحت للقارئ بالاقتراب من شخصيات أعماله. لم تظهر مجموعته الثانية بالأمس حلمت بك إلا عام 1984، ثم كتب أولى رواياته شرق النخيل، قالت ضحى عام 1985، وتوالت أعماله القصصية والروائية بعد ذلك. له أيضاً روايات أنا الملك جئت، ذهبت إلى شلال، شرق النخيل، خالتي صفية والدير، الحب في المنفى، وعمله الشهير واحة الغروب. وله أيضاً مؤلفات في النقد والدراسات، منها كتاب في مديح الرواية وعشر مسرحيات مصرية عرض ونقد وأبناء رفاعة. ترجم أعمالاً أدبية منها عمل أوجان أونيل المعنون بفاصل غريب والذي ظهر عام 1970، ورواية الخيميائي لباولو كويلو تحت عنوان ساحر الصحراء عام 1996، وبعض قصصه ترجمت إلى لغات عالمية، خاصة روايته خالتي صفية والدير التي نالت شهرة عالمية وترجمت إلى معظم اللغات العالمية. اعتبره بعض النقاد مؤسس تيار الوعي في الرواية المصرية، ورأى آخرون أنه روائي بنكهة سويسرية باعتبار أن أهم مراحل الإبداع في حياته كانت في سويسرا. تحولت أعمال عديدة له إلى مسلسلات تلفزيونية مثل رواية خالتي صفية والدير وقصة بيت الجمالية ورواية واحة الغروب التي نال عنها الجائزة العالمية للرواية العربية في أولى دوراتها عام 2008. حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1998 وجائزة مبارك عام 2009 التي كانت أرفع جائزة في البلاد، وتحول اسمها حالياً إلى جائزة النيل، كما كرمته مصر بإقامة قصر ثقافة يحمل اسمه في الأقصر، ومنحته وزارة الثقافة الفلسطينية العام الماضي درع غسان كنفاني للرواية العربية تقديراً لدوره في تاريخ الرواية العربية وتطورها.
وإلى الإمارات، حيث تحتفل اليوم بيوم العلم الذي يصادف في 3 من نوفمبر من كل عام، ويرفع علم الدولة في المؤسسات والهيئات كافة والمباني والبيوت بالدولة تعبيرا عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة الرشيدة، وترسيخا لقيم الوحدة الوطنية وثقافة احترام العلم.
ويتم الاحتفال بهذا اليوم بعد اعتماده من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كمبادرة في عام 2012 للاحتفاء بالعلم رمزا للوحدة والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية.
ويعد الاحتفال بيوم العلم مناسبة وطنية مهمة لدولة الإمارات، حيث يجتمع المواطنون والمقيمون معا لرفع علم الدولة والتلويح به، في يوم للتعبير عن الفخر بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وتميزها وريادتها. بالطبع يعني العلم في كل دولة هو رمز للوحدة، رمز للسيادة، رمز، وعلى يعني كل المواطنين احترام هذا الرمز الوطني، خصوصا يعني يعطي الثقة للمواطنين ويعطي يعني الثقة بالدولة، بسيادة الدولة وباستقلالها.
صحيح زميلي عماد، يعني حقيقة العلم الوطني له رمزية وله معنى حقيقي في قلب كل منتمي لهذه الدولة. وقبل يومين يعني احتفلت السفارة الجزائرية هنا في موسكو باليوم الثوري، ثورة نوفمبر المجيدة للجزائر، وكنت أرتدي فولار وعلم الدولة الجزائرية.
وأنا شفت هاي الصورة، صورة كتير حلوة، خصوصا الفولار الجزائري،
تحس فيه انتماء، يعني هو يعطيك حنين وانتماء للدولة التي قدمت منها. فعلينا جميعا يعني أن نحترم أوطاننا ونحترم رموز السيادة الوطنية، من علم، من لغة، من ثقافة، من تقاليد، من عادات، هذه كلها تدخل ضمن يعني احترامنا وتقديرنا لدولنا،
لأنه الوطن هو البيت الكبير.
نعم، هو الحضن كما يقال. والخبر الثالث مستمعينا أيضا قد لا يكون إيجابيا، خاصة بالنسبة للبنانيين، فقد نشرت دراسة لبنانية نتائج أفادت بأن 68% من الخادمات في البيوت تعرضن للعنف والتحرش الجنسي.
نتائج صادمة توصلت إليها الدراسة بشراكة مع معهد دراسات الهجرة في الجامعة اللبنانية الأمريكية. ومن جهته رئيس نقابة أصحاب مكاتب استخدام عاملات المنازل في لبنان جوزيف صليبة رفض ما توصلت إليه الدراسة، مشددا أنه كصاحب مؤسسة لا يوافق على هذه الأرقام أبدا، مع عدم نفي وجود حالات تحرش جنسي.
كما قال إنه من النادر أن نسمع عن تعرض عاملة لذلك في مكان عملها، فهل يعقل أن 68% من أقاربي ومعارفي على سبيل المثال ممن لديهم عاملات في الخدمة المنزلية يتحرشون بهن؟
يبقى موضوع التحرش الجنسي والعنف ضد العاملات والخادمات في البيوت يتطلب جهداً أكثر وتسليط الضوء أكثر على الحالات المعتدى عليهن حتى توقف هذه الانتهاكات.
ونختم حلقة اليوم بمسك صحي، نتحدث لكم قليلا عن فائدة الرياضة للصحة النفسية والعقلية، خاصة مع تغير حالات الطقس وإمكانية الإصابة باكتئاب الفصول.
العقل السليم في الجسم السليم، وممارسة الرياضة تعتبر غذاء للجسد والروح.
الرياضة مهمة جدا للإنسان لأنها تعمل على تنشيط وتحريك الجسم لدى الإنسان، ويمكن أن تمارس عبر المشي الطويل أو السباحة وغيرها.
نعم، أنا أوافقك زميلة فرح، الرياضة مهمة جدا، وخصوصا يعني من لا يستطيع أن يقوم بأعمال رياضية يعني منظمة وصعبة، يمكن المشي مثلا الطويل في الطبيعة في كل يوم، يعني أثناء الذهاب إلى العمل
بشكل منتظم دوري.
بشكل
نعم.
منتظم، وتساعد في يعني إزالة الكوليسترول، السكر الزائد في الدم وإلى آخره، يعني شيء مهم جدا. والسباحة خصوصا مهمة جدا لكل الجسم، وهي لا تتطلب يعني مجهود قوي. يعني مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنت أنا معكم فيها من استديوهات إذاعة سبوتنيك في موسكو عماد الطفيلي،
وأنا فرح القادري. وللمزيد من متابعة أخبارنا يمكنكم زيارة موقع arabicsputnik.ae.
وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.